بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا إلى المسألة الثالثة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث، يعني المسائل. قلنا تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة في المسائل الثلاث التي قال فيها أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. وهذه المسألة الثالثة تتعلق بمسألة عظيمة. المسألة الأولى كانت تتعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية كانت تتعلق بتوحيد الألوهية، المسألة الثالثة تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء. أصل عظيم من أصول الدين وهو الولاء والبراء. وعندما نقول أصل من أصول الدين معنى أن هذه الأصول لا تتغير، لا تتغير بالتغير الأزمنة ولا الأمكنة، كما أن التوحيد لا يتغير والشرك لا يصبح توحيدا، وكذلك هذا الأصل من الأصول لا يتغير. فعندما نقول أصل من الأصول معناه أن هذا أصل ثابت أو موجود في كتب العقائد وكتب المناهج التي ذكرت من منهج أهل السنة والجماعة. فلا يجوز لأحد كان مكان أن يتلاعب بأصول الدين، لا يجوز لأحد كائن مكان أن يتلاعب بأصول الدين مهما كان قدره، ويغير في أصول الدين ويقول بأنها تتغير باختلاف الزمان أو باختلاف المكان. إذا تبعنا قائل هذا الكلام فلن يبقى في هذا الدين شيء ثابت، ولن تبقى فيه ثوابت، ولن يبقى فيه بقية، لا في التوحيد ولا في الاتباع ولا في غير ذلك. فيجب على الإنسان الحريص على دينه وعلى نجاته أن يلتزم بأصول أهل السنة والجماعة، وأن يدور معها حيث دارت، وأن لا يحيد عنها مهما كانت الأسباب والعوارض والعوائق التي تعرض للمسلمين أو المسلم بصفة خاصة. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول ووحد الله أطاع الرسول ورحل الله. ربما قد يظن أن الترتيب هنا لأصل أن يقول أن من وحد الله وأطاع الرسول، أن من وحد الله وأطاع الرسول يعني التوحيد والاتباع، لكن لا مانع من فهم عبارة المؤلف على أن الطاعة، طاعة الرسول في أساسها التوحيد، طاعة الرسول أساسها التوحيد، لأن الرسول هو الذي جاء بالدعوة إلى توحيد من أرسله وهو الرب جل وعلا. ومن يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. القصد هنا أو قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤمن الصادق في توحيده واتباعه، هذه صفته التي ستأتي، أن المؤمن الصادق حقا في توحيده واتباعه في هذه الصفة التي ستأتي صفته. صفته ماذا؟ لا يجوز له، لا يجوز أن يحرم عليه، يحرم عليه ولاة من حاد الله ورسوله. من الولاة مأخوذة من معانيها المحبة، من معانيها المودة، ومن معانيها النصرة، وهي على قسمين: مولاة مكفرة مخرجة من الملة، ومولاة مفسقة. من أتى بها فقد أتى بكبيرة من الكبائر. المولاة الأولى المكفرة، وهي ما كانت كما حصل في قصة حافظ ابن أبي بلتعة عندما أرسل للمشركين لكفار قريش رسالة أخبرهم فيها بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما عرف المسلمون ذلك وأخذوا رسالة سألوا حافظا: لماذا فعلت ذلك؟ هل فعلت ذلك ردة على الإسلام؟ فأقسم أنه لم يفعل ذلك رغبة عن الإسلام، بل فعل ذلك لأن هناك أموال له وأهل في قريش يخشى عليهم، فكان يريد أن تكون له يد عند قريش، أراد أن تكون له يد عند قريش في هذه الرسالة التي أرسل إليهم يخبرهم فيها بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الصحابة أن هذا مناصرة من حاطب للكفار أو للمشركين، فهم بقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره، فدل هذا على أن هذا الفعل ليس مكفرا، فأيضا وقد تكون هناك نوع من المحبة للمسلم الكافر على سبيل المحبة الجبلية التي تكون بين الأب وابنه وبين الابن وأبيه، كان يكون مثلا ابن أسلم ولا زال أبوه على الكفر، فيجمع بينهما المحبة الجبلية الفطرية الطبيعية وليست المحبة الدينية. كذلك يتصور هذا في امرأة مثلا مع زوجها، مثلا أسلم الرجل وظلت المرأة على ديانتها، على نصرانيتها، على يهوديتها، فبقي بينهما المحبة الزوجية التي تكون بين الرجل وامرأته. فهذه أنواع من المحبة لا تنافي الولاء والبراء، ولا دخل في ولا دخل لها في هذه المسألة، لأنها محبة جبلية أو محبة فطرية أو طبيعية لا دخل لها في الدين. فهذه أقسام الموالاة: المكفرة وغير المكفرة. قال رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المحادة معناها المجانبة، المجانبة والمعاداة مأخوذة من الحد، تجعل بينك وبين هؤلاء حدا، فهم في جانب وأنت في جانب آخر، المسلم في جانب والكافر والكفار في جانب آخر. هذا الذي ينبغي على المسلم أن يقوم به تجاه أعداء الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لهم ولاة من حاد الله ورسوله، لأن هؤلاء الذين حاد الله ورسوله كانوا في جانب، وحزب الله جل وعلا في جانب، وأهل الإيمان في جانب آخر. فلا يجوز المؤمن أن يوالي أولئك، لا الموالاة الكبرى ولا الصغرى. عندما نقول الصغرى ليس معنى أن هي صغيرة من الصغائر، لا، لكن الصغرى يعني باعتبار الكبرى المكفرة التي ذكرناها، ولو كان أقرب قريب، يعني ولو كان هذا الشخص لو كان أخا أو ابنا أو أبا، فلا يجوز موالاته. هذه الموالاة التي ذكرناها الدينية، التي من معانيها المحبة والمودة والنصرة. لماذا؟ لأن القرب الحقيقي هو قرب الدين، لا قرب النسب. القرب الحقيقي هو قرب الدين. انظر إلى قوله تعالى لما جاء الطوفان ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه. هذا الشاهد، ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن الله وعده أن ينجي أهله، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله جل وعلا عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ولد خرج بصلبي أو بصلبي، لكن الله بين له أن القرب الحقيقي هو قرب الدين لا قرب النسب. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لأنه كافر. إنه عمل غير صالح يعني بكفره، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اعتذر نوح عليه السلام وهو الرسول الذي قام بهذه الدعوة الطويلة، اعتذر لربه، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فبين في هذه الآيات أن القرب الحقيقي هو قرب الدين، الأخوة الحقيقية هو الدينية، وهي مقدمة على الأخوة النسبية، وهي مقدمة على الأخوة النسبية. كل هذا الذي ذكرناه لا يمنع أن الإنسان إذا كان له قريب على الكفر أو صاحب أو أخ أو أب أو ابن، لا يمنع أن يقوم بدعوته ومنصحته، لا يمنع أن يقوم بدعوته ومنصحته. هناك مسألة يسأل فيها دائما الإخوة قضية العذر بالجهل والتكفير ونحو ذلك، ففي آخر المطاف نقول له افترض أن الذي تتكلم عنه كافرا، أن الذي تتكلم عنه كافرا قم بدعوة الأولى، لأن الأنبياء والمرسلين جاءوا لدعوة الناس، جاء المرسلون لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فبدلا من تتعب نفسك في هذه القضية وتشغل نفسك بها كثيرا، انشغل بدعوة هؤلاء الذين تقوم بالبحث عنهم، كفار غير كفار. انشغل بدعوتهم، لأن هذا هو منهج الأنبياء، جاءوا بدعوة الناس وبنصحهم والحرص عليهم وبإرادة الخير لهم، ولم يكن هم الأنبياء مجرد الحكم على الناس وخلاص وانتهى الأمر. كان هم الأنبياء والمرسلين وهم الصالحين والدعاء الأخذ بأيدي الضالين من الكافرين ومن الفاسقين ومن الظالمين ومن أهل البدع، الأخذ بأيديهم إلى طريق النور وطريق الهداية والصراط المستقيم. ليس القصد من ذلك الشماتة، ليس القصد من ذلك إنزال الأحكام على هؤلاء وعلى هؤلاء وانتهى الأمر، لا. عندما جاء ملك الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف وبعدما أذوه قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين عليك الجبال، فرفض صلى الله عليه وسلم ورجى من ربه أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى ونعبد الله. وقد كان كبار الصحابة وكبار الصحابة كانوا على الكفر وأسلموا وفتح الله قلوبهم للإسلام، وهم فتحوا أيضا الدنيا بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذه العقيدة ونشروها في العالمين. فهذه مسألة مهمة، أن الذين نتكلم عنهم الذين لا يجوز أن يودهم المسلم لو كان أقرب قريب، لا يمنع ذلك من مناصحتهم ولا يمنع ذلك من دعوتهم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون رحيما، رحيما بالنظر للأمر القدري الكوني، وأيضا يقف مع حلول الله سبحانه وتعالى في تطبيق الأمر الشرعي الذي يستوجبه المخالف. ينبغي أن ينظر بهذين النظرين. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، لا تجد، جاءت هذه العبارة على النهي بمعنى الخبر، لا تجد على نهي بمعنى الخبر، لا يعني كأن هذا لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا لامتناعه، وأنه لا ينبغي أن يوجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، يعني يطلب ودهم، يطلب ودهم من حاد الله ورسوله. قلنا المحادة المعاداة، وأن يكون في جانب والإسلام وأهل الإسلام في جانب آخر. دلت هذه الآية على أنه لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله جل وعلا، لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله جل وعلا على التفصيل الذي ذكرناه. قد تكون هذه الموالاة مكفرة وقد تكون مفسقة، فمن ورد هؤلاء أو أولئك فقد ترك أمرا من أمور الإيمان، إما ما ينافي الإيمان يضده أو ترك واجبا من الواجبات، فإن المودة والمحادة مفاعلة من المحبة، مفاعلة من المحبة. ولو كان أولئك ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومثل هذا مذكور في آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله مساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومسالك وتردون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسموه فاسقين، تسمى من فعل ذلك وقدر محبة هذه المذكورات على محبة الله ورسوله سماه فاسقا. قال هنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي رين في قلوبهم الإيمان وثبت في قلوبهم الإيمان وأرساه وقواه وأيدهم بروح منه، يعني بنصر منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لما أسخط هؤلاء الأقارب والأباعد لله، لما أسخط هؤلاء المؤمنون أسخطوا أقاربهم المحادين لله ورسوله وأسخطوا الأباعد كذلك، كان الجزاء من جنس العمل، كان الجزاء من جنس العمل، رضي الله عنهم ورضوا، أرضاهم الله جل وعلا ورضي عنهم سبحانه وتعالى، وأدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار جزاء وفاقا، لأنهم أسخطوا الأقارب والأباعد والأحبة والقريبين منهم في الله سبحانه وتعالى، وتركوهم لله سبحانه وتعالى، ولم يولوهم أجل محدثهم لله ورسوله. ثم قال في مدح هؤلاء: أولئك حزب الله، يعني الموالون لأولياء الله، الموالون لأولياء الله المصارمون لأعداء الله، الموالون لأولياء الله المصارمون لأعداء الله، هؤلاء حزب الله. حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم مفلحون في الدنيا فائزون، وفي الآخرة ماجون، فائزون في الدنيا وفي الآخرة ناجون. فحزب الله لا يوالي النصارى ولا اليهود بنص القرآن الكريم، حزب الله المفلح الناجي الغالب لا يوالي أعداء الله جل وعلا مهما كان، لا من أجل المناصب ولا من أجل الكراسي. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه سمة حزب الله سبحانه وتعالى، وسمى من خالف ذلك بالفاسقين. فهذه الآيات واضحة تمام الوضوح في الرد على أصحاب الأحزاب الذين في عصرنا يوالون اليهود والنصارى ويعقدون معهم الاتفاقيات ويعقدون معهم الصفقات من أجل الكراسي ومن أجل المناصب، وكل هذا على حساب الدين وعلى حساب هذا الأصل الأصيل اللي هو أصل الولاء والبراء، وقد زعزعوا هذا الأصل في قلوب عوام الناس وبلبلوا طلاب العلم حول هذه الأصول، قالوا بأنها تغير بتغير الزمان والمكان، وقلنا بأن هذا باطل لأن الثوابت والأصول لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وما كان ربك نسيا. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه من عادة المؤلف الحسنة أن يدعو للطالب ويدعو للقارئ ويدعو لمن يخاطبه، لأن العلم مبناه كما قلنا على التراحم والرحمة، والرشد هنا معناه الاستقامة، والطاعة هنا معناها اجتناب الأوامر واجتناب النواهي. اعلم يا طالب العلم يا أيها القارئ، أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيف هو المائل، المائل هو المقصود بالحنف الميل، والحنيفية هنا المقصود بها المائل من الشرك إلى التوحيد، المائل من الشرك إلى التوحيد. هذه الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، إبراهيم الذي اتخذ الله جل وعلا خليلا، فقال عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويرغب عن هذه الحنيفية، من يرغب عن هذه الملة الحنيفية إلا من سفه نفسه. فهذه تزكية عظيمة لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال أيضا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحى الله جل وعلا إلى عبده ونبيه محمد عليه السلام باتباع هذه الملة العظيمة، ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. بيان ذلك يقول عن هذه الملة: أن تعبد الله وحده. هذا خبر، هذه الجملة خبر، خبر لأن خبر أن الحنيفية، الحنيفية اسم أن، وهذه الجملة خبر في محل رفع: أن تعبد الله وحده سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. والإخلاص كما ذكرنا لكم من قبل هو خلاصته عند أهل العلم: حب الله جل وعلا وإرادة وجهه، حب الله جل وعلا وإرادة وجهه، حب الله جل وعلا وإرادة وجهه. و ذكرنا لكم أن ابن القيم يقول: وحقيقة الإخلاص، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني، فلا يزاحمه مراد ثاني. قوله أن تعبد الله وحده أيضا العبادة مبناها في اللغة على التذلل، التذلل لله جل وعلا مع المحبة والتعظيم، التذلل يعني مبنى العبادة أصلا في اللغة على التذلل، كما جاء في قوله تعالى: قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني ذللت بني إسرائيل وسخرتهم في العبادة أو في العمل، عفوا سخرتهم في العمل، تلك نعمة تمن علي أن عبدت يعني ذللتهم في الأعمال. فمبنى العبادة على التذلل، وكما قال الشاعر: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق نور معبد. يصف ناقة تسلق النوق، تباري عتاقا يعني نوقا عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا، الوظيف هو مستدق الساق، وظيفا وظيفا فوق نور معبد، يعني فوق الطريق معبد مذلل. فهذا يدل على أن كلمة العبادة معناها التذلل، فهنا في هذا البحث معناها التذلل لله جل وعلا محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، التذلل لله جل وعلا محبة وتعظيما على الوجه الذي جاء به شرعه أو جاءت به شرائعه، على الوجه الذي جاءت به شرائعه أو جاء به شرعه. هذا ما يتعلق بمعنى العبادة من ناحية العامل. أما ما يتعلق بمعنى العبادة من ناحية العمل، فعندكم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة من جهة أو من حيث العمل. والذي سبق كان يتعلق العبادة من ناحية العمل العامل. وإن شئت أن تقول طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وذكرنا لكم كثيرا حول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه غاية المحبة مع غاية الذلة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى. وبذلك يعني بأي شيء، يعني بعبادة الله جل وعلا مخلصا له الدين. أمر الله بهذا جميع الناس وخلقهم لها، يعني خلقهم لهذه العبادة لم يخلقهم لغير ذلك، كل ما كان دون ذلك فهو تبع وتبع لهذا، وهو معين لتلك العبادة المطلوبة من كل جنين وإنسي، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. السؤال الآن هل العبادة فقط معناها التوحيد أم العبادة أعم من التوحيد؟ الجواب بأن العبادة أعم من التوحيد، والتوحيد هو من العبادة، التوحيد من العبادة، لكنه هو رأس الأمر، هو أصل الأصول، أصل الأصول. كما جاء في الحديث الحج عرفة، الحج عرفة، هل الحج فقط عرفة؟ الإنسان يذهب يقف في عرفة ثم ينصرف؟ لا، لكنه نبه عليه لأنه ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم. كذلك يقول شيخنا ومعنى يعبدون يوحدون، إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وبعض السلف فسر هذا قوله إلا لأمرهم وأنهاهم، إلا لأمرهم وأنهاهم، أمرهم بعبادتي وتوحيدي وأنهاهم عن الشرك. فقد يكون هناك عبادات أخرى، أو هناك عبادات أخرى غير التوحيد، كصلة الأرحام، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، العطف على الفقراء والمساكين، تلاوة القرآن، طلب العلم، الأمر والنهي. لكن أساس تلك العبادات وفوق تلك العبادات وأصل الأصول هو التوحيد، أصل الأصول هو التوحيد. وهذه العبادات التي ذكرتها وغيرها لا تقبل إلا بشرطها، وشرطها التوحيد، لا تقبل تلك العبادات إلا بشرطها. يعني لو جاء المشرك يتعبد أي عبادة من العبادات التي ذكرتها فكل عبادته باطلة، وكل عبادته باطلة، لأنه لم يأتي بشرط قبولها، وشرط قبول أي عبادة هو أصل الأصول وهو التوحيد. هذا الأصل الذي ذكرناه ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، بل ابتدأ به كل نبي دعوته، بل ابتدأ به كل نبي دعوته. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي رسول؟ قال دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، فهذا الأصل الذي دعت له الأنبياء، ومن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في البلدان المختلفة أمرهم بهذا، أمرهم بأن يلزموا هذا الأصل ولا يحيدوا عنه، وأن يبدأوا به قبل أي شيء، لأنه كما قلنا لا يصح أن تبنى العبادات على غير التوحيد، أي عبادة مبنية على غير التوحيد فهي باطلة، لأن فقدت كما قلنا شرطها. لذلك لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فإذا هم عرفوا ذلك فيبدأ التدرج معهم في بقية مباني الإسلام. أهل العلم يقولون بأن العبادة نوعان، هناك عبادة كونية وهناك عبادة شرعية، هناك عبادة كونية هناك عبادة شرعية. العبادة الكونية يعني ترجع للمعنى اللغوي وهي تذلل الكائنات وخضوعها لله جل وعلا، كان ما كانت، سواء كانت كان الذي يدخل في ذلك المسلم والكافر كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض مذلل لله جل وعلا، خاضع له سبحانه وتعالى، سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهم يدخلون تحت قهره جل وعلا، تحت تدبيره وتحت ملكه وسلطانه وتحت أمره النافذ الذي لا أحد يستطيع أن يخرج عنه. هذا النوع الأول من العبادة. والنوع الثاني العبادة الشرعية، العبادة الشرعية التي ذكرناها قبل قليل، ومن معانيها طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يقصد بذلك توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وإلا فإن معنى التوحيد العام هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا المعنى العام للتوحيد. إذا التوحيد له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام طبعا اللغة معروف أن التوحيد اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، لكن المعنى الاصطلاحي للتوحيد المعنى العام إفراد الله جل وعلا بما يختص به. وإذا شئت أن تفصل أكثر، إذا أحببت أن تأتي به مرة واحدة بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا جئت للتقسيم فعندكم تقسيم معروف، التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعض البدع يعترض على هذا التقسيم ويقول: أنتم اخترعتم تقسيما من عند أنفسكم وجعلتم التوحيد ثلاثة. فنقول له أن أهل العلم صبروا وقرأوا النصوص الكتاب والسنة والآيات التي تتكلم أو التي فيها الكلام على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أطلقوا عليها توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وما كان في النصوص فيه وصف الرب جل وعلا بالربوبية من التدبير والملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، أطلق عليه توحيد الربوبية، وما كان فيه من أسماء الصفات كذلك. وهذا التقسيم قديم، هذا التقسيم قديم ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره وذكر ابن عبد البر وذكر الخطة ولا زال العلم وذكر ابن بنده ولا زال العلم يذكرونه، لكن البدع لا يزالون ينبشون ويشربون على السنة. هناك كتاب مؤلف في ذلك اسمه القول السديد على الأنكر التقسيم التوحيد لابن شيخنا الشيخ عباس عباد ابن عبد الرزاق ابن المحسن العباد الفدس. يقول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. يعني هنا يقصد نوعا واحدا أو نوعا معينا من التوحيد، هو توحيد الألوهية، لأن الخصومة كانت فيه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن الخصومة والمنازعة مع المشركين كانت فيه، كانوا يسلمون بتوحيد الربوبية، الإنسان كون من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ويثبتون بعض الأسماء والصفات مع أن البعض يجادل في بعضها، لكن الخصومة الكبرى كانت في توحيد العبادة، وأنهم جعلوا الشركاء والأنداد مع الله سبحانه وتعالى وعبدوا هذه الأنداد، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربا، فذبحوا لهم ذبحوا لله وذبحوا لهم، ونذروا لله ونذروا لهم، ودعوا الله ودعوا هؤلاء الأنداد وخافوهم إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي صرفوها لتلك المعبودات الباطلة، سواء كانت من الأحجار أو من الأشجار أو من الأصنام أو من الجن أو حتى من الملائكة تقول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا أحد الأنواع الثلاثة، هو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وإفراد الله جل وعلا بأفعاله. تعريف توحيد الربوبية: إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والخلق والتدبير إلى غير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تشبيه. يقول: وأعظم ما نهى عنه الشرك. إذا أعظم شيء جاء بالأنبياء المرسلون التوحيد، أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد. لماذا؟ لأن هذا هو العدل، حق الرب جل وعلا، وضده الظلم، فالشرك هو أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء غير موضعي، الظلم وضع الشيء غير موضعي، والمشرك يسلب الله جل وعلا حقه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع ووهب ومنح، يستحق هو جل وعلا وحده أن يعبد وأن تصرف له العبادة، ويختص جل وعلا بالعبادة فيصرفون هذه العبادة لغيره، يصرفون هذه العبادة لغيره، وهذا ليس ظلما فقط بل هو أظلم الظلم. إذا الشرك أظلم الظلم، وفيه مسبة لله جل وعلا، وفيه مسبة لله جل وعلا. لذلك يقول الشيخ: وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى: انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وجاء في الحديث ان اعظم الذنب ان تجعل لله ندا، هو خلقك اعظم الذنب على الإطلاق، أن تجعل الله لذن وخلق. هذا كله يرد على الذين يزهدون في تعلم التوحيد ويقول: التوحيد نتعلمه في 10 دقائق، والناس ليسوا في حاجة لذلك، الناس الآن في حاجة إلى الفقه السياسي وإلى فقه الواقع وإلى تعلم المسائل السياسية والخوض في المعارك مع الحكومات و السياسات المتنوعة ومعرفة الأخبار من لندن وتكارلو وغير ذلك. أما التوحيد فهذا أمر كان زمان وانتهى، والناس الآن عارفة كل شيء. هذا قائل هذا جاهل، جاهل على أقل الأحوال، على أحسن الأحوال وأحسن الظنون. وذكرت لكم قبل ذلك أن المجدد قيل له قد تعلمت التوحيد فأعطينا شيئا آخر، فقال له القصة المعروفة التي ذكرتها لكم من قبل، أن رجلا أسس بيتا وذبح على عجلته ذبيحة للجن فلم يستنكر الطلاب ذلك. ثم جاء في يوم آخر ذكر لهم أن رجلا أتى رادة الطريق استنكر ذلك، أيام استنكار فلامهم الإمام المجدد وقال لما ذكرت لكم الرجل الذي أتى بالشرك أكبر لم تتغيروا، لما ذكرت لكم رجل أتى بكبيرا من الكبائر تغيرتم وأنتم تقولون التوحيد عرفناه. فإذا كان هؤلاء في تلاميذ الإمام المجدد، تلاميذ الإمام المجدد مع هذه الكتب والرسالة انتشرت في الجزيرة ودرسوها بالليل، يعني بعد الفجر درسونها، درسون أصول الثلاثة هذه بعد الفجر، كانوا درسونها بعد الفجر وعلمونها الناس، ومع ذلك ماذا تصنع في الآن وقت الحال الذي لا يعرف الناس كثيرا من هذه الأمور نتكلم عنها، ويقولون التوحيد عرفناه ويدرس في 10 دقائق وإلى الله المشتكى. يقول الشيخ هنا وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله هذا أمر ولا تشركوا به شيئا نهي، سواء كان هذا شركا، كان الشرك هذا أكبر أم أصغر، لأنه قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النهي، سواء كان الشرك شركا أكبر أو كان شركا أصغر. فهذا معنى لا إله إلا الله، لأن قلنا لكم بأن لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، تتضمن النفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله جل وعلا، ثم إثبات العبادة الحقة لله جل وعلا، وهي الموجودة في قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، قال تعالى هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا واحد قال أنا أعبد الله لكنني لا أتدخل في قضية الشرك، أعبده وأعبد معه غيره، هذا مشرك غير موحد. وإذا قال أنا أعبد الله لكن أتوقف في عبادة غيره، هذا أيضا غير موحد. وقيس على ذلك لا تصح العبادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لا تصح العبادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ولعلنا نقف عند هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون هذا الخميس هو يعني آخر خميس، إلى إن شاء الله أرجع من السفر، يعني إن شاء الله تأخذون أجازة، والذي لم يحفظ يحفظ إن شاء الله، حتى تكونوا جميعا قد انتهيتم من حفظ المتن كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. الدروس الباقية كما هي سنعلن إن شاء الله في وقتها عن توقف البعض إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.